الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. نستكمل أيها الإخوة بقية ما كنا قد بدأنا فيه من أحكام النجاسات، ووصلنا إلى ما يعفى عنه من النجاسات. نستمع أولا إلى عبارة المؤلف: ويعفى في الصلاة عن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أبو عبد الله البعلي رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل في الفقه: ويعفى في الصلاة عن يسير دم طاهر وما تولد منه، وهو ما لا يفحش في النفس، وكذا المذي وأثر الاستجمار والخف والذيل بعد دلكه أو مروره بأرض طاهرة.
نعم، هذا هو الذي يعفى عنه من النجاسات. الأول: يسير دم طاهر، ويدخل في هذا أولا الإنسان، فإنه طاهر كما مر معنا في الدرس السابق. الإنسان طاهر، حتى الكافر، هل الكافر طاهر أم نجس من حيث الطهارة والنجاسة الحسية؟ نعم، طاهر. يعني لو مثلا مست يدك يد إنسان كافر فلا يلزمك أن تذهب وتغسل يدك. وأما قول الله تعالى: إنما المشركون نجس، فالمقصود بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية وليس النجاسة الحسية. فيسير دم الإنسان معفو عنه، وسبق أن أشرنا في درس سابق إلى أن الدم نجس، وأنه قد حكي الإجماع على ذلك، أنه لا يعرف عن المتقدمين خلافا في هذه المسألة، وأن الخلاف الذي حصل إنما هو خلاف بعض المتأخرين. وقال إن أول من قال بطهارة الدم الشوكاني رحمه الله، ثم تبعه من تبعه بعد ذلك من المتأخرين، لكن الإجماع حكاه عدد من أهل العلم على نجاسة الدم. لكن يعفى عن يسيره، وذلك لآثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم في العفو عن يسير الدم، ولأن قاعدة الشريعة التسامح في الشيء اليسير. وقوله يسير عن يسير دم طاهر يدخل فيه أيضا يسير دم الحيوان المأكول، فإنه معفو عنه لأن الحيوان المأكول طاهر، فيسير دمه معفو عنه. وما تولد منه، وهذا يفهم منه أن يسير الدم النجس أنه ليس معفوا عنه، كالكلب مثلا والخنزير ونحو ذلك. وما تولد منه، يعني ما تولد من الدم كالقيح والصديد ونحوهما، على القول بنجاسته. وإلا سبق الإشارة إلى أن القول الراجح في القيح والصديد ونحوهما أنها ليست نجسة، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على نجاستها. ثم ذكر المؤلف ضابطا للدم اليسير الذي يعفى عنه، قال: وهو ما لا يفحش في النفس. ما لا يفحش في النفس، ولكن المراد بذلك ما لا يفحش في النفس في أوساط الناس، لأن بعض الناس عنده وسوسة، فالنقطة اليسيرة عنده تعتبر من الكثير، وبعض الناس على العكس من ذلك عنده تساهل وتهوين للأشياء، فالدم الكثير عنده يسير، فلا يلتفت لرأي هذا ولا هذا، وإنما المعول عليه رأي الوسط من الناس أهل الاعتدال العقلاء الذي ليس عنده مبالغة في التهويل ولا في التهوين. فمثلا لو أن ثلاثة أشخاص رأوا هذه قطرة الدم كلهم اتفقوا على أنها دم يسير، فهذا يكون دما يسيرا، لكن شخص واحد ربما يكون من أهل التهويل أو من أهل التهوين. ولذلك فالضابط هنا ما لا يفحش في النفس في أوساط الناس. قال وكذا المذي، يعني وكذا معنى كلام المؤلف وكذا يعفى عن يسير المذي، وإلا المذي نجس كما مر معنا، ويغسل ويكفي فيه النضح. وسبقا بينا بالأمس معنى النضح، فما معنى النضح؟ نعم غمر، نعم الغمر بالماء من غير عصر، وليس المقصود به مجرد الرش، وإنما الغمر أن يغمره بالماء من غير عصر، فإن غمره بالماء وعصره هذا يسمى إيش؟ غسل، يسمى غسلا. فيسير المذي يعفى عنه، وأما كثيره فإنه لا يعفى عنه، حكمه حكم البول. وإنما قلنا إن يسيره يعفى عنه لأنه يكفي فيه النضح، وهذا يدل على التسامح في إزالة المذي. والمذي سائل رقيق يخرج عند اشتداد الشهوة من غير دفق، هو مرتبط بالشهوة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنت رجلا مذاء، يعني المذي قد يكثر من بعض الناس دون بعض، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، لأنه زوج ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال اغسل ذكرك وتوضأ. هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم. فهو نجس لكن نجاسته مخففة. وأيضا المذي قد يخرج من المرأة أيضا، ليس خاصا بالرجل، قد يخرج من المرأة، فما ترى المرأة من رطوبة وإفرازات تخرج عند الشهوة، هذا هو المذي. وأما السائل الذي يخرج من غير شهوة ومن غير دفق فهذا ودي بالواو والدال والياء، وليس مذيا. أقول هذا لأن يعني هذه المسألة تشكل على بعض الناس. فالودي يخرج من غير شهوة ومن غير دفق، وغالبا يخرج عقب البول، ولا يخرج من جميع الناس، من بعض الناس خاصة من عنده التهابات أو مشاكل في المسالك البولية يخرج منه هذا الودي، وحكمه حكم البول تماما. لكن من يخرج منه باستمرار سواء البول أو الودي باستمرار أو أنه لا يتحكم فيه، فهذا حكمه حكم صاحب الحدث الدائم، وصاحب الحدث الدائم يتوضأ مرة واحدة ولا يضره ما خرج من ذلك الحدث بعد هذا. يعني لو كان عنده الحدث الدائم في البول، قطرات البول تخرج منه لا يتحكم فيها، أو في الريح مثلا، فهنا نقول توضأ مرة واحدة ولا يضرك بعد ذلك خروج هذا البول. لكن إذا حصل ناقض آخر غير البول مثل الغائط أو نحوه، فهنا انتقض وضوءه، ويستحب له أن يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة ولا يجب. إنما قلنا يستحب ولا يجب لأن الرواية التي فيها الأمر بالوضوء لكل صلاة غير محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي وردت في حديث عائشة قال ثم توضئي لكل صلاة في قصة المستحاضة، ولكن بين المحققون أن هذه الزيادة مدرجة من قول عروة ابن الزبير وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى هذا الإمام مسلم في صحيحه قال فيها زيادة حرف تركناه. وأيضا الحافظ بن رجب في فتح الباري أشار إلى أن هذه الرواية لا تثبت، أنها مدرجة من قول عروة، وإذا كانت لم تثبت فلا نستطيع أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله، خاصة أنه يلحق الإنسان حرج كبير في مثل هذه الأماكن وفي أيام الحج وفي أيضا يوم الجمعة وفي غير ذلك أيضا. فنقول إن تيسر أن تتوضأ لوقت كل الصلاة فافعل، إن لم يتيسر فلا يجب عليك ذلك، وهذا هو مذهب المالكية وهو رواية عند الحنابلة. وأما المني فلا بد أن يكون دفقا، لا بد من أن يخرج دفقا، وسيأتي الكلام عن أحكامه، لكنه إذا لم يخرج دفقا فليس بمني. قال وأثر الاستجمار، وأثر الاستجمار، الاستجمار سيأتي الكلام عنه بعد قليل، وهو إنقاء الخارج أو محل الخارج من السبيل من البول أو الغائط بغير الماء، الإنقاء بغير الماء كالإنقاء بالمناديل أو الحجارة أو نحوها. ويجزئ الاستجمار ويجزئ الاستنجاء، الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بغير الماء كما سيأتي. لكن من المعلوم أن الماء يستأصل جميع النجاسة، ما يبقى أثر بعد استعمال الماء، وأما الاستجمار فهل يستأصل جميع النجاسة بعد الإنقاء؟ يعني لو استعملت مناديل بعد قضاء الحاجة بعد يعني خروج الغائط استعملت مناديل، هل حصل الإنقاء 100%؟ نعم ما يحصل. طيب لو استعملت الماء يحصل، فالاستجمار تبقى أجزاء يسيرة بعد الإنقاء، أجزاء يسيرة، ولذلك لو حصل تعرق أو مثلا يعني غسل المحل بالماء وجد هذه الأجزاء اليسيرة، وجد أثرها، هذه الأجزاء اليسيرة معفون عنها لمشقة التحرز منها، هذه معفون عنها، وهذا معنى قول المؤلف وأثر الاستجمار، يعني أثر الاستجمار بعد الإنقاء، بعد الإنقاء. وسيأتي الكلام عن أحكام الاستجمار بعد قليل إن شاء الله. قال والخف، يعني بعد دلكه بأرض طاهرة، وذلك أن السنة الصلاة في النعال والخفاف، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود لا يصلون في نعال فخالفوه، حديث الصحيحين. فالسنة الصلاة في النعال لكن بعد دلكها في الأرض. طيب بعد دلكها في الأرض هل أيضا الدلك يزيل النجاسة 100% بالكلية؟ ما يزيلها 100%، يعني يبقى أجزاء يسيرة، هذه الأجزاء اليسيرة معفون عنها. ولكن قولنا إن السنة الصلاة في النعال أو الخفاف هذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، ومثال المفسدة المترتبة ما إذا كان المسجد مفروشا مثل هذا المسجد الآن مفروش، فلو أن الناس دخلوا وصلوا بنعالهم فإنه يترتب على ذلك مفسدة، وأن هذا المكان يصبح مع مرور الوقت وكرا للقذر والأذى والنجاسة،
ولذلك فقد تترك السنة إذا ترتب على فعلها مفسدة أو كان في تركها مصلحة. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم خشية المفسدة وهي الفتنة. قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين وبنيت على قواعد إبراهيم. ولهذا فنقول إنه في المساجد المفروشة مثل هذا المسجد وعامة مساجد المسلمين الآن مفروشة السجاد ونحوه, هذه نقول لا يصلى فيها بالنعال. ولكن ينبغي إحياء هذه السنة, إحياؤها في غير المساجد المفروشة, إحياؤه مثلا لو صلى الإنسان في البرية أو صلى في السفر أو صلى في مثلا مسجد ليس فيه سجاد مفروش ونحوه, فيمكن إحياء هذه السنة. وأيضا تحيا بالقول أيضا حتى لا تخفى, حتى لا تخفى السنة. ولذلك ربما أن يعني بعض الحاضرين لم يسمع بهذا الكلام من قبل, وهي أن السنة الصلاة بالنعال, بسبب خفى هذه السنة عند بعض الناس. فينبغي إحياؤها بالقول وإحياؤه بالفعل متى ما تيسر. وقد ذكر الحطام وهم فقهاء المالكية في كتابه مواهب الجليل قصة, وهي أنه في هذا المسجد في المسجد النبوي في القرن الثامن الهجرة أراد أحد الناس أن يطبق هذه السنة, وأتى بنعليه فمنع, فحصلت مشاجرة بينه وبين من منعه, ثم تطورت هذه المشاجرة إلى أن أدت إلى قتل اللابس. يعني هي بدأت كان سببها أنه مصر على تطبيق هذه السنة, منعه قال كيف تطبقها يعني هذا يتسبب في يعني أن يصيب نعلك هذا الفرش ويجتمع تجتمع النجاسة أو القذر أو نحو ذلك, لكنه أصر. فتطور الأمر إلى يعني إلى ذلك, إلى مشاجرة ثم أدت إلى قتل اللابس. فأقول هذه السنة يمكن تطبق في غير ذلك, في غير المساجد المفروشة, لكن من أراد تطبيقها فليتفقد نعليه أو خفيه, يتفقدهما قبل, فإن وجد فيها نجاسة فإن يدركها بالأرض, فإذا غلب على ظنه حصول الإنقاء وذهاب النجاسة صلى فيها. قال والذيل بعد دلكه, كذلك الذيل المقصود بالذيل ذيل المرأة وهو طرف ثوبها, فإن المرأة يجوز لها أن تطيل ثوبها أسفل من الكعبين, ورخص لها إلى ذراع لأن هذا أبلغ في الستر. فإذا لمس هذا الذيل الأرض, فالأرض يطهر بعضها بعضا, يطهر الذيل بمروره على الأرض ما لم تكن الأرض رطبة. أما إذا كانت يابسة فإنه يطهر بمروره على الأرض ويطهره ما بعده, حتى لو أصاب نجاسة يطهره ما بعده. ولهذا قال والذيل بعد دلكه أو مروره بأرض طاهرة, إما أن يدلك وإما يعني بعد المرور بأرض طاهرة. كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون على الحصبة, لم يكن هناك فروش ولا حصر, كانوا يصلون على الحصبة. كان هذا المسجد مسقوفا بجذوع النخل ويصلي الناس على الحصبة. إذن هذه هي النجاسات التي يعفى عنها بهذه الضوابط التي ذكرها المؤلف
رحمه الله تعالى. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن أحكام النجاسة. ننتقل بعد ذلك إلى باب آخر وهو باب السواك وسنن الفطرة. نستمع أولا لعبارة المؤلف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السواك سنة لا بعد الزوال لصائم، ويتأكد عند الصلاة والانتباه وتغير فم وقراءة ووضوء ودخول المنزل بعود أراك ونحوه عرضا، وسن للدهان غبا، والاكتحال وترا، والاستحداد وقص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط، والتيامن في كل شأنه، ونظره في المرآة وتسريح شعره، ويجب الختان إن لم يخف، ويكره القزع ونتف الشيب، وسن تغييره بسواد.
السواك يطلق على العود الذي يستاك به، ويطلق كذلك على الفعل الذي هو استعمال عود السواك ونحوه في تنظيف الفم. فقد يطلق إذن على الفعل الذي هو الاستياك، وقد يطلق على الآلة الذي هو عود السواك. ولكن عندما نقول السواك، هو الأفضل أن يكون بعود الأراك كما ذكر ذلك المؤلف، عود الأراك المعروف. ولكن هل يختص السواك بعود الأراك؟ نقول لا يختص بعود الأراك، لكن أفضل ما يكون بعود الأراك. الفرشاة الآن، فرشاة تنظيف الأسنان والمعجون، هل هذه تدخل في مسمى السواك أو لا تدخل؟ لو قال شخص: أنا أريد أن أنظف أسناني بالفرشاة والمعجون، فأريد أن أصيب السنة بهذا، هل هذا يدخل في السواك؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم، لا يدخل. لماذا؟ نعم يدخل. نعم لا يدخل. طيب، وهذا مرات الرب أيضا. نعم طيب. نعم ما يتحقق الإنقاء؟ ما أدري، هل توافقون؟ ربما الإنقاء أكثر من عود الأراك. التنظيف بالفرشاة والمعدون أفضل من التنظيف بالعود، عود الأراك، مع أنه يعني ما يستغرق وقتا كثيرا، ومع ذلك لو أنك نظفت فمك بعود أراك أو نظفت فمك بالفرشاة والمعدون، لا شك أن التنظيف بالفرشاة والمعدون أنه أكثر إنقاء ونظافة. نحن نرجع لمعنى السواك. نحن قلنا السواك اسم للآلة، يعني العود ونحوه الذي يستاك به. الفرشاة هل تدخل في هذا التعريف؟ تدخل، ما المانع؟ يعني اسم للآلة التي يستاك، يعني ينظف الفم بها، هذا معنى السواك. وهذا السواك له أنواع، من أبرز وأشهر أنواع عود الأراك، لكن لا ينحصر معنى السواك في عود الأراك، بل يشمل كل ما ينظف الفم. ولذلك ذكر الفقهاء: لو استاك مثلا بعود زيتون، لو استاك بعود رمان، لو استاك، حتى قالوا استاك بالخرقة، لو استاك بإصبعه، كل هذه تدخل في السواك. فبعض الناس يفهم من كلمة سواك أنه لا يكون إلا بعود الأراك، هذا الفهم غير صحيح. السواك يكون بعود الأراك ويكون بغيره، لا ينحصر بعود الأراك. لكن يعني غلبت العادة على الناس في هذا، فأصبح ينصرف الذهن مباشرة إذا قيل سواك إلى عود الأراك. فإذا السواك يشمل عود الأراك ويشمل غيره، وعلى ذلك ففرشاة تنظيف الأسنان تدخل في السواك. نعم المهم أنه يدخل، المهم أنه أن الفرشاة خاصة إذا كان معها المعجون هي أبلغ في التنظيف وأبلغ في الإنقاء، فتدخل في معنى السواك، تدخل في معنى السواك. ولهذا ينبغي عندما تنظف أسنانك بالفرشاة والمعجون أن تقصد بذلك إصابة السنة،
حتى تؤجر على ذلك، لأن مقصود الشريعة ليس المقصود هو هذا العود عود الأرك، المقصود تنظيف الفم، المقصود أن يكون المسلم نظيفا. ويعني الفم من أكثر يعني أعضاء الجسم حاجة إلى التنظيف، ولذلك فيعني مقصود الشريعة هو حصول التنظيف للفم. فإذا وجدنا وسيلة يحصل مع التنظيف للفم، وربما أن التنظيف عن طريقها أفضل من التنظيف بعود الأراك، لا شك أن هذا يدخل في معنى السواك. لكن يعني من عيوبها أن الفرشاة لا تستخدمها في أي وقت، بينما عود الأراك يمكن تستخدمه في أي وقت، لكن هذا لا يؤثر في الحكم، لا يؤثر في هذا في الحكم. ولا ندري أيضا مستقبلا يعني الصناعة ماذا تكون، قد يعني تصنع فرشاة تكون مع الإنسان دائما، يعني ما ندري ماذا يكون في المستقبل، لكن نحن نقرر الحكم الشرعي في هذا. فإذن هذه كلها داخلة في السواك، عود الأراك داخل في السواك، الفرشاة والمعدون داخلة في السواك، كل ما يحصل به التنظيف للفم فإنه داخل في السواك. والعجب أن بعض الناس يأتي ويعقد مقارنة، يقول بين السواك وبين فرشاة الأسنان. فرشاة تنظيف الأسنان أصلا هي السواك، هي من السواك، ما في داعي لهذه المقارنة، هذه المقارنة أصلا خطأ مبنية على عدم فهم معنى السواك. فإذا السواك هو اسم للآلة التي يحصل بها التنظيف للفم، سواء كانت من عود الأراكي أو فرشاة تنظيف الأسنان أو غيرها، فما حصل به التنظيف للفم فإنه يدخل في معنى السواك، يدخل في معنى السواك. نعم نعم نعم، على كل حال هذه أنواعها كثيرة، لكن نريد فقط أن نعرف المعنى. السواك سنة، بهذا المعنى السواك سنة، وسنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه، يعني لأمرتهم أمر إيجاب، فهذا دليل على تأكد السواك، لأنه يعني أصبح قريبا من الوجوب لكنه لم يكن واجبا خشية المشقة على الأمة. قال: لا بعد الزوال لصائم، يعني أن السواك مسنون في كل وقت إلا بعد زوال الشمس للصائم. ما معنى الزوال؟ نعم، وقت أذان الظهر، وقت أذان الظهر هذا هو الزوال، وذلك أن الشمس تشرق من المشرق حتى تصل في كبد السماء، هذا وقت النهي. ثم بعد ذلك إذا زالت جهة المغرب هذا ابتدأ الزوال، وعلامة ذلك زيادة الظل بعد تناهي قصره، الظل يكون أولا طويلا ثم يقصر 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 ثم يقف ثم يبدأ يزداد، إذا ازداد ولو شعره هذا هو الزوال، وهو إذا أردت أن تعرفه لأنه وقت أذان الظهر. فالمؤلف يقول إن السواك لا يستحب بعد الزوال للصائم، وهذا رواية عند الحنابلة وهي المشهور من المذهب، واستدلوا لذلك بحديث يروى عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وأيضا استدلوا بحديث المشهور: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف هو رائحة الفم الكريهة التي تخرج من الصائم، قالوا هذه إنما تخرج بعد الزوال غالبا، ويكره إزالة أثر الطاعة. والقول الثاني في المسألة أن السواك مسنون للصائم ولغيره في كل وقت قبل الزوال وبعده، أي أنه لا يكره للصائم بعد الزوال، وهذا هو قول الجمهور وهو القول الراجح، هذا هو القول الراجح، وذلك لعموم الأدلة المرغبة في السواك، وهذا يشمل جميع الوقت. وأما حديث استاكوا بالغداة واستاكوا بالعشي فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضعيف ضعفا شديدا. وأما حديث خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ف فإن دلالته فإنه لا يدل على ذلك، لا يدل على كراهة السواك للصائم بعد الزواج، وذلك لأن السواك لا يزيل الخلوف، لأن الخلوف رائحة تنبعث من ماذا؟ هل هو من الفم أو من المعدة؟ من المعدة، وإذا كانت تنبعث من المعدة فالسواك لا يزيلها، السواك لا يزيلها، فهذا الاستدلال في غير محله. هذا فالقول الراجح أن السواك مسنون للصائم قبل الزوال وبعده. قال ويتأكد، يعني يتأكد استعمال السواك في مواضع. الموضع الأول عند الصلاة قبيل تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الثاني والانتباه، يعني من النوم، لما جاء في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، قال إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، فعند القيام من النوم استحب الاستياك. وتغير الفم، وذلك لأن المقصود من السواك تنظيف الفم، فعند تغير الفم يتأكد استعمال السواك. وقراءة، يعني قراءة القرآن، وذلك لحديث الروية في هذا: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيسمع قراءته ويدنو منه. والحديث يعني في سنده مقال، ومن أهل العلم من حسنه. ووضوء، أيضا يتأكد السواك عند الوضوء، ومحله عند المضمضة، لرواية: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وإن كانت الرواية محفوظة في الصحيحين عند كل صلاة. ودخول المنزل، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، رواه مسلم. بعود أراك، بعود أراك تكلمنا عن هذا وقلنا إن عود الأراك هو من أفضل ما يستاك به، لكن لا ينحصر السواك به. ونحوه، يعني ونحو عود الأراك، ومما ذكره الفقهاء في هذا قالوا: كعود الزيتون أو العرجون أو الخرقة أو حتى الأصبع ونحو ذلك. وذكر الموفق بن قدامة الخلاف في الاستياك بالأصبع، وقال ورجح القول بأنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، بقدر ما يحصل من الإنقاء. عرضا، يعني يستاك عرضا بالنسبة لأسنانه، وطولا بالنسبة للسان، وذلك لقول أبي موسى: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو يتهوع وطرف السواك على لسانه. والذي يظهر الله أعلم أن هذا ليس فيه سنة ظاهرة، إنما يستاك بأية طريقة، فإن بعضهم ذكر أن الاستياك طولا أنه أبلغ في التنظيف من الاستياك عرضا، فهذا اجتهاد من بعض الفقهاء أن الاستياك عرضا أنه أبلغ في التنظيف، يعني استاك هكذا عرضا، لكن لم ليس في هذا سنة واضحة، إنما يستاك بأية طريقة سواء عرضا أو طولا، المهم أن يحصل التنظيف للفم، أن يحصل التنظيف للفم وللأسنان. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف جملة من الأحكام المتعلقة بخصال الفطرة. قال: وسن للدهان غبا، الدهان استعمال الدهن، غبا يعني ليس دائما، إنما أحيانا، أحيانا يدهن وأحيانا يترك الدهان. وروي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الترجل إلا غبا، وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي أنه حسن صحيح. ولكن هل يقال أن الدهان سنة؟ هذا يحتاج إلى دليل ظاهر، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يدهن لأنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على النظافة وعلى أيضا الظهور بمظهر الحسن، فإنه عليه الصلاة والسلام لم تشم منه رائحة كريهة قط، بل كان يشم من الرائحة الزكية والطيب عليه الصلاة والسلام، وكان حريصا على النظافة وعلى الدهان. فالذي يظهر أن هذا مباح، القول بالسنية يحتاج إلى دليل ظاهر. قال والاكتحال وترا، أي يسن الاكتحال وهو وضع الكحل في العين، وأن يكون ذلك وترا يعني ثلاثة في كل عين مثلا، يقطع على وتر إما مرة واحدة أو ثلاثة أو خمس مرات ونحو ذلك، سواء بالإثمدي أو بغيره. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل، ولكن هل هذا سنة أيضا؟ يقال فيه ما قيل في الدهان، الذي يظهر أن هذا ليس بسنة وإنما هو من الأمور المباح، من الأمور المباح. قال والاستحداد، الاستحداد هو حلق شعر العانة، هو الشعر الذي ينبت حول الفرج من الرجل أو المرأة، فهذا إزالة هذا الشعر سنة، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وحث عليه وذكر أنه من خصال الفطرة، ذكر أنه من خصال الفطرة، قال الفطرة خمس وذكر منها الاستحداد، الاستحداد هو إزالة شعر العانة. وسمي استحدادا لاستعمال الحديدة في إزالته، ولو أزاله بأي شيء حصل المقصود، سواء أزاله بالموس أو أزاله بالنورة أو أزاله بأي مزيل. طيب لو أزاله بالليزر هل يجوز؟ أزال شعر العانة بالليزر، هذا مما يكثر السؤال عنه. نعم، فيه ضرر؟ نعم نعم، إذا ما طلع هذا هو المطلوب. نعم نعم، نحن قلنا إزالة شعر العانة بأي مزيل، أليس الليزر يعتبر مزيل؟ لكن يبقى فيه إشكال وهو كشف العورة، كشف العورة المغلظة، فيمنع لأجل كشف العورة. لكن ذكر لي بعض الإخوة يعني أنه في بعض المراكز الطبية أنهم يعطون الشخص ويخبرون كيف يزيل الشعر شعر العانة بنفسه بالليزر بنفسه، فإذا كان ذلك كذلك لا بأس بهذا ما لم يكن مضرا، ويعني هم يقولون أنه ليس مضر، الأصل أنه ليس مضر حسب ما أعرف ليس مضرا، لكن الإشكالية فيه فقط هي مسألة كشف العورة، فإذا أمكن تلافيها بأن يزيل الإنسان هذا الشعر بنفسه عن طريق الليزر لم يكن في هذا بأس، مع التأكد أيضا من عدم حصول الضرر. قال وقص الشارب، طب حكمة إزالة شعر العانة ظاهرة، لأن هذا المكان تجتمع فيه الأوساخ والقذر مع وجود الشعر، فإزالته أبلغ في النظافة وكمال الطهارة. قال وقص الشارب، أي يسن قص الشارب، هنا المؤلف قال قص الشارب ولم يقل حلق الشارب، والسنة قد وردت بالقص وبالإحفاء، أحفوا الشوارب قصوا الشوارب، ولم ترد بحلقوا الشوارب، ولهذا اختلف العلماء في حكم حلق الشارب، مع الاتفاق على جوازه يجوز، لكن الكلام في الأفضل، يجوز حلق الشارب، لكن هل الأفضل حلق الشارب أم أن الأفضل قص الشارب أو حفه؟ القول الراجح في المسألة هو أن الأفضل قص الشارب أو إحفاؤه من غير حلق، لأن جميع الروايات الواردة إنما هي بالقص والإحفاء، ومعنى الإحفاء يعني إنهاكه إنهاكا شديدا قريبا من الحلق، لكن ليس حلقا، ليس حلقا. بل إن الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله شدد في المسألة وقال: وددت أن يؤدب من يحلق شاربه. يعني هذا من تشديده رحمه الله، وإلا فالذي يظهر أن حلق الشارب أنه جائز، لكن الأقرب السنة والأفضل هو قص الشارب أو إحفاء الشارب من غير حلق، من غير حلق. قال: وقلم الظفر، يعني تقليم الأظفار سنة، قص الشارب نحن قلنا سنة الاستحداد، تقليم الأظفار، وذلك لأن هذه الأظفار إذا طالت ربما تتراكم الأوساخ والقذر تحتها، وتقليم الأظفار من خصال الفطرة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق عليه. ونتف الإبط أيضا هذا سنة، وهو من خصال الفطرة أيضا المذكورة في الحديث السابق، وذلك لأن الشعر الذي ينبت في الإبط إذا ترك يجتمع فيه الوسخ والقدر، تخرج منه الروائح الكريهة، فالسنة إذن نتفه. وهنا قال نتف ولم يقل حلق، وهنا قال العلماء إن نتف الإبط أفضل، لكن كما قال الإمام الشافعي: لمن يطيقه، لأنه مؤلم، يعني ألم شديد، فإذا أطاق الإنسان نتف شعر الإبط هذا هو الأفضل، فإن شق عليه فيحلقه أو يقصه، هذه هي السنة في هذا. ونعود للمسألة السابقة: حكم إزالة شعر الإبط بالليزر جائز، وهنا نأمن مسألة كشف العورة، نعم، فهو جائز مطلقا، لكن أيضا بعد التأكد من عدم وجود الضرر، بعد التأكد من عدم وجود الضرر، بل إن الليزر يحقق معنى النتف، النتف يعني إذا نتف لا ينبت غالبا، فالليزر يحقق هذا المعنى، هو أقرب لمعنى النتف. طيب، بقية شعور الجسم مثل شعر الساق والشعر الذي ينبت مثلا في الذراع ونحو ذلك، هذه مسكوت عنها، والقول الراجح أنه لا بأس بإزالتها للرجل والمرأة، وليس هناك دليل يمنع من إزالتها. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تسألوا عنها، يعني لأن الأصل فيها الإباحة، فإزالة شعر الساق أو غيره من شعور الجسم هذه يعني ما عدا ما ذكرنا وما عدا اللحية بالنسبة للرجل، هذه الأصل فيها الجواز، الأصل فيها الجواز. وأما اللحية فسبق أشرنا في الدرس السابق إلى أنه يجب إعفاء اللحية، يجب إعفاؤها، لا يجوز حلقها ولا قصها، وهذا فيما وصل إلى محل القبضة. أما ما زاد على القبضة، يعني قبضة اليد ما زاد على القبضة، فأكثر أهل العلم يرون جواز الأخذ مما زاد على القبضة. روي ذلك عن بعض الصحابة كابن عمر وأبي هريرة، وهو قول جماهير الفقهاء، هو المعروف عند الحنفية والمالكية والمشهور أيضا مذهب الشافعية، وأيضا هو المذهب عند الحنابلة أنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة، وهناك من ذهب إلى التحريم وهو وجه عند الشافعية. نعم ليس التحريم، هناك من ذهب إلى الكراهة، إلى كراهة وهو وجه عند الشافعية، ولم أجد من ذهب إلى التحريم من فقهاء السابقين فيما زاد على القبضة، وقد لكن بعض المتأخرين ذهبوا إلى التحريم. وبكل حال لا يشدد فيما زاد على القبضة، بل إن بعض العلماء المعاصرين قد أغرب فذهب إلى وجوب أخذ ما زاد على القبضة، لكن يظهر أن هذا قول ضعيف. فالأقرب الله أعلم أنه يجوز، وأن الأمر في ذلك واسع فيما زاد على القبضة. وقد رأى روي أن عمر الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا قد طالت لحيته طولا مفرطا، فعاتبه عمر قال على ما يشوه أحدكم نفسه، يا الله تعالى لا يريد من الإنسان أن يكون بهذه الطريقة التي فيها نوع من التشويه بهذا الطول المفرط، بهذا الطول المفرط. لكن مع ذلك من أخذ بقول من قال من أهل العلم أنها لا يؤخذ مزاد على القبضة، فيعني هو قولنا أيضا له وجه، والأمر في هذه المسألة فيه سعة. أما ما دون القبضة فليس فيه سعة، ما دون القبضة لا يجوز الأخذ من اللحية مطلقا، ما دون القبضة يحرم الأخذ من اللحية مطلقا سواء بحلق أو بقص أو غيره. نعم، شعر الحاجب لا يجوز الأخذ منه. ماذا يسمى الأخذ من شعر الحاجب؟ النمص، النمص، وقد ورد فيه الوعيد الشديد، ورد اللعن، لعن الله النامص والمتنمص. وأما شعر الوجه، شعر الوجه فهل يجوز الأخذ منه أم لا؟ جمهور الفقهاء على أن شعر الوجه، أن الأخذ من شعر الوجه يدخل في النمص، هذا هو قول الجمهور ومشهور مذاهب الأربعة. لكن المسألة ليست محل إجماع، فيها قول آخر وهو أن الأخذ من شعر الوجه ليس لا يدخل في النمص، وهذا يرجع إلى معنى النمص في اللغة العربية، هل هو خاص بالحاجبين أو يشمل الوجه، وهو محل خلاف بين أهل اللغة أنفسهم. قال والتيامن في كل شأنه، يعني يسن التيامن في كل شأنه مما كان بابه التكريم، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، رجل البخاري ومسلم. فعند دخول المسجد يقدم رجله اليمنى، وعند الخروج من المسجد يقدم رجله اليسرى، وعند دخول الخلاء العكس يقدم رجله اليسرى، عند الخروج يقدم رجله اليمنى، وهكذا. فما كان بابه التكريم تقدم فيه الرجل اليمنى، وما كان عكس ذلك تقدم فيه الرجل اليسرى. قال ونظره في المرآة، لعل الأسئلة إن شاء الله بين الأذى والإقامة عند السؤال يرسل سؤاله. ونظره في المرآة، ونظره يعني يسن نظره في المرآة، وذلك لأجل أن يعرف قدر نعمة الله عليه. قالوا أيضا وربما يرى في وجهه شيئا من الأذى فيزيله، لكن هل هذه التعليلات تقوى لأن نقرر الحكم بالسنية؟ لا تقوى، قول بالاستحباب أو أن ذلك سنة يحتاج إلى دليل، ليس في المسألة دليل يدل على استحباب النظر في المرآة. ولهذا فالقول الراجح في هذه المسألة أن النظر في المرآة ليس سنة، وإنما هو مباح كسائر الأمور المباحة، والقول بسنيته يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل ظاهر يدل على استحباب النظر في المرآة. قال وتسريح شعره، أي يستحب تسريح شعره، و تسريحه معناه ترجيله وتخليصه بالمشط ونحوه. أيضا هذا ليس عليه دليل. وعلى هذا فالقول الراجح أن تسريح الشعر أنه مباح. وهذا يقودنا إلى مسألة أخرى وهي حكم إطالة الشعر بالنسبة للرجل، هل هو سنة أو مباح؟ نعم. لماذا؟ يعني مباح. لا، هذا قزع سيأتي الكلام عنه. هذا محل خلاف بين علماء، هل إطالة الشعر سنة أم لا. النبي صلى الله عليه وسلم هل كان شعره طويلا؟ نعم كان شعره طويلا، كان يرجله، وكان أيضا عادة العرب، عادة العرب وقت النبي عليه الصلاة والسلام في عهد النبوة أنهم كانوا يطيلون شعورهم. والإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة قال هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، لكن له كلفة ومؤونة. فالقول بأنه سنة محل يعني قول لبعض أهل العلم. والقول الثاني في المسألة أن اتخاذ الشعر وإطالة الشعر بالنسبة للرجل أنه مباح وليس بسنة، وهذا هو القول الراجح، وأنه يدخل في الأمور العادية. فإطالة الشعر هو كلبس الإزار والرداء وكلبس العمامة. الذي يقول أنا أريد أن أطيل شعري اتباعا للسنة، نقول إذن لماذا لا تلبس إزار ورداء، ولماذا لا تلبس عمامة؟ هذه كلها ترجع لعادة الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان في قوم اعتادوا أن يلبسوا الإزار والرداء وأن يلبسوا العمامة وأن يطيلوا شعورهم، فكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، بل إنه نهى عن لباس الشهرة وهو اللباس الذي يشتهر به الإنسان ويتميز به عن الناس. قال من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس مذلة. الشريعة تريد من الإنسان أن يكون مع الناس ما لم يقع الناس في أمر محرم. يعني لو أن الناس أسبلوا لباسهم لا يقول أكون مع الناس، لا يسبل، لكن في الأمور المباحة الأمور العادية يكون مع الناس، لا يشذ عنه لا بلباس ولا غيره. فالأقرب الله أعلم أن إطالة الشعر أنه مباح وليس سنة، وأنه كلبس العمامة وكلبس الإزار والرداء ونحو ذلك من الأمور العادية. قال ويجب الختان. يجب الختان، الختان من الختن، والختن هو القطع، والمراد به بالنسبة للذكر قطع جلدة حشفة الذكر وهي المسمى بالقلفة. فإن الإنسان إذا ولد يكون في الذكر جلدة رقيقة متصلة بالحشفة، وهذه يجتمع فيها البول، ولذلك فيسن بالنسبة للذكر قطع هذه الجلدة وهو المعروف بالختان، هو الختان وهو سنة. والمؤلف هنا يعني رأى ما هو فوق هذا الوجوب أنه يجب، ولكن الأقرب والله أعلم أنه إنما يجب عند البلوغ، لأنه قبل البلوغ الإنسان مرفوع عنه القلم، لا تجب أصلا عليه الصلاة، لا تجب عليه الطهارة، لا تجب عليه سائر الواجبات الشرعية، فكيف نوجب عليه الختان؟ فإذا لا يجب الختان إلا عند البلوغ، لأنه عند البلوغ لو لم يختتن لم استطاع أن يتطهر طهارة الكاملة، سيبقى في هذه القلفة شيء من البول. فإذا بالنسبة للذكر الختان يجب عند البلوغ، والأحسن أن يختن في صغره، لأن ختنه في الصغر أسرع في البرء، وحتى ينشأ على أحسن الأحوال وعلى أكمل الأحوال. وهذا الختان مشروع عند المسلمين وكذلك عند اليهود، اليهود أيضا يفعلونه، أما النصارى فإنهم لا يختتنون، النصارى عندهم تساهل في باب النجاسة، واليهود عندهم تشدد
والمسلمون وسط بينهما، فالختان معروف عند المسلمين وعند اليهود. هذا بالنسبة للذكر. وأما بالنسبة للأنثى فظاهر عبارة المؤلف أيضا أنه يجب، لأن المؤلف أطلق، قال يجب الختان وأطلق. واختلف العلماء في حكم الختان بالنسبة للأنثى. الختان بالنسبة للأنثى أولا معناه قطع رأس جلدة في رأس فرج الأنثى، والغرض من ذلك لا يعني هو تخفيف حدة الشهوة، يعني حتى لا تقع في الحرام. ولكن الأحاديث الواردة في ختان المرأة لا يثبت منها شيء، لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حديث معطية لا يثبت. ولذلك فالأقرب الله أعلم أن ختان المرأة أنه مباح، لأن القول بالسنية فضلا عن الوجوب يحتاج إلى دليل ظاهر، يحتاج إلى دليل ظاهر، وليس هناك دليل ظاهر. ثم أيضا هو يحتاج إلى عناية كبيرة، وربما أن من يقوم بعملية الختان لا يحسن هذا الختان، ترتب على ذلك مفاسد من نزيف وغيره. وبكل حال لم يثبت في هذا الشيء من السنة، فالذي يظهر الله أعلم أن الختان بالنسبة للمرأة أنه مباح، أنه مباح لا يقال باستحبابه فضلا عن وجوبه. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل الأنبياء بعد محمد عليه الصلاة والسلام جميعا اختتن وعمره 80 سنة بالقدوم، آلة شبيهة بالفأس. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن بالقدوم، لكن لما بلغ 80 سنة. ولهذا المؤلف قال إن لم يخفه، يعني لأن ختان الكبير قد لا يقوى عليه الإنسان خلاف ختان الصغير، ولكن في الوقت الحاضر وجد الآن مع تقدم الطب أصبح الأمر ميسورا، سواء في ختان الكبير أو الصغير أصبح الأمر سهلا وميسورا. لكن في زمن مضى يعني كان الختان الكبير ربما يخاف الإنسان الضرر على نفسه، ولهذا احتاج المؤلف إلى تقييد هذا الحكم بقوله إن لم يخف. لكن اختتان إبراهيم عمره 80 سنة، الأمم السابقة كانت أطول أعمارا، كانت أعمارها طويلة ليست مثل هذه الأمة. نوح عليه الصلاة والسلام كم مكث في الدعوة؟ 950 سنة، 950 عاما. ليس نوح فقط، حتى قومه يعني جيله الذي نشأ فيه كانت أعمارهم طويلة، والأمم أيضا التي كانت قريبة من وقت نوح، الأمم السابقة عموما كانت أطول أعمارا وأكبر أجساما. وعوض الله تعالى هذه الأمة عن طول العمر بماذا؟ نعم أحسنت، بليلة القدر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رؤية أعمار الأمم السابقة يعني كأنه تقاصر أعمار أمته أنها لا تبلغ من العمل ما بلغته الأمم السابقة، فأعطى الله تعالى هذه الأمة ليلة القدر تعمل عملا قليلا وتنال أجرا عظيما. ليلة القدر خير من 1000 شهر، وألف شهر تعادل كم سنة؟ 83 سنة و4 أشهر. هذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة. لكن أقول هذا يعني معلقا على اختتان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعمره 80 عاما. أي نعم نعم. قال ويكره القزع. القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهو مكروه. قد ورد في حديث ابن عمر الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قيل لنافع ما القزع؟ قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. لكن هذا النهي مكروه يعني محمول على الكراهة، لكن هذا النهي محمول على الكراهة. ولم أقف على قول لأحد المتقدمين أنه قال بالتحريم، عامة المتقدمين على أن القزع مكروه، لكن إذا اقترن بالقزع تشبه فيكون محرما لا لكونه قزعا وإنما لأجل التشبه، لأن التشبه محرم، تشبه بالكفار، من تشبه بقوم فهو منه، فإذا اقترن بالقزع تشبه بالكفار فيكون محرما لأجل التشبه، أما إذا لم يقترن به تشبه وإنما فعله هكذا حلق بعض الرأس ترك بعضه فهذا مكروه ولا يصل إلى درجة التحريم. فإن قال قائل إن الحديث فيه النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، فما الصارف لهذا النهي من التحريم إلى الكراهة؟ الجواب الإجماع، يعني لم نقف على من قال بالتحريم، إنما عامة الفقهاء والعلماء السابقين يقولون بالكراهة. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذه المسائل حتى لا يأتي بقول لم يسبق إليه، كما قال الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. قال ونتف الشيب، أي يكره نتف الشيب، وذلك لأنه نور المسلم، فالسنة إبقاء الشيب وعدم نتفه، وعدم نتفه، لكن هل يسن خضابه؟ هنا بين مؤلف الحكم قال وسن تغييره بغير السواد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، أخرجه البخاري ومسلم. وهذا يدل على أن تغيير الشيب بغير السواد أنه سنة، وذلك لأن فيه أولا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا لأن فيه مخالفة لليهود والنصارى. ولهذا قال الإمام أحمد إني لأرى الرجل يخضب لحيته فأفرح به لإحيائه السنة. قد سألت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أيهما الأفضل لمن به الشيب، ترك الشيب هكذا أو أن يخضبه بغير السواد؟ قال الأفضل الخضاب، السنة الخضاب، لأن الخضاب سنة ليس مباحا وإنما سنة، هذا إذا كان بغير السواد. وأما بالسواد فمؤلف لم يبين الحكم، لكن تكلم العلماء عن هذه المسألة، خضابه بالسواد محل خلاف بين العلماء، وسبب الخلاف هو الخلاف في ثبوت النهي عن الخضاب بالسواد، وقد ورد في ذلك حديثان. الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق ورأسه كالثغامة، يعني لحيته بيضة ورأسه أبيض، فقال عليه الصلاة والسلام غيروا شعر هذا. هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، ثم أخرجه مسلم برواية أخرى غيروا شعر هذا وجنبوه السواد. الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان قوم يخذمون لحاهم بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، أخرجه أحمد في مسنده. فمن صحح يعني هذين الحديثين ذهب إلى تحريم الخضاب بالسواد، ومنهم من حمل ذلك على الكراهة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، ومنهم من ذهب إلى عدم ثبوت النهي. أما حديث جابر فقد أخرجه مسلم في صحيحه، أخرجه بروايتين، الرواية الأولى غيروا شعر هذا من غير زيادة وجنبوه السواد، ثم أخرجه برواية أخرى بزيادة وجنبوه السواد. اختلف العلماء في ثبوت هذه الزيادة وجنبوه السواد، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الزيادة. وسئل أبو الزبير: هل سمعت جابرا يقول وجنبه السواد؟ قال: لا. وهذا مما يقدح في صحة هذه الرواية، لأن الراوي نفى أنه سمع جابرا يقول ذلك. وثم إن الرواة لرواية غير شعر هذا من غير زيادة وجنبه السواد هم أثبت وأكثر، فالأرجح عند المحدثين هو أن الرواية المحفوظة غير شعر هذا من غير زيادة وجنبوه السواد، هذه الرواية المحفوظة عند المحدثين. قالوا: والإمام مسلم إنما أورد زيادة وجنبوه السواد من باب التنبيه على ضعفها، لأن مسلما خذ هذه الفائدة أحيانا يولد الرواية الضعيفة بعد الرواية الصحيحة.
نكمل يا أخوان بقية هذا يعني هذه المسألة، ثم نجيب حتى تقام الصلاة عن الأسئلة. وبالنسبة لدرس غد سنقدمه إن شاء الله تعالى، يعني مقررنا الدورة إلى الخميس لكن مرتبط بسفر، نقدم درس غد في باب الاستنجاء بعد صلاة العشاء. لكن يعني الأخوة القائمين على المسجد النبوي ذكروا بأنهم يحتاجون لهذا المكان لأجل يعني ترتيب زيارة النساء، ننتقل للكرسي الخلفي الذي خلف هذا بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى، حتى ننهي ما أردنا شرحه في هذه الدورة بإذن الله تعالى. بعد صلاة العشاء إذن نكمل الدرس في الكرسي الخلفي بإذن الله. نعم، غدا ما في درس، غدا الخميس ليس في شيء، اليوم آخر شيء بالنسبة لي، بالنسبة لبقية المشايخ يعني مستمرة، لكن بالنسبة لي اليوم آخر شيء إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله سنكمل شرح الكتاب في دورات قادمة بإذن الله تعالى. نكمل بحث المسألة. إذا زيادة وجنبوه السواد متكلم فيها، لماذا أورد الإمام مسلم؟ قيل إن الإمام مسلما يورد الرواية الضعيفة بعد الصحيحة من باب التنبيه على ضعفها، فإنما أورد هذه الرواية بهذه الزيادة للتنبيه على ضعفها. قد أشار مسلم في هذا في مقدمته إلى هذه المسألة، مثل أيضا: ولا تخمر رأسه ولا وجهه، أورد أولا ولا تخمر رأسه، ثم أورد ساق الحديث برواية ولا تخمر رأسه ولا وجهه، زيادة ولا وجه غير محفوظة أوردها مسلم من باب التنبيه على ضعفها. فهذا يعني خذ هذه الفائدة، أن الإمام مسلم رحمه الله قد يورد الرواية الضعيفة بعد الصحيحة من باب التنبيه على ضعفها. فإذا القول المرجع عند المحققين أهل الحديث أن زيادة وجنبه السواد أنها غير محفوظة، وأن المحفوظ من الحديث برواية غيروا شعر هذا فقط من غير زيادة وجنبه السواد. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يكون في آخر الزمان قوم يخدمون لحاهم، أو قال شعورهم كحواصل الطير، أو قال كحواصل الحمام لا يلحون رائحة الجنة، هذا أخرجه الإمام أحمد المسند، وفي سنده مقال، بل إن ابن الجوزي أورده في الموضوعات، وتعقب ابن حجر قال أنه لا يصل إلى درجة الموضوع، لكن بكل حال حديث ضعيف لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالقول الراجح هو جواز الخضاب بالسواد، لأنه لم يثبت في النهي عن الخضاب بالسواد النهي عند المحققين. ومما يدل لهذا أننا نرجع لفهم الصحابة لهذه المسألة، خذها قاعدة، إذا أشكت عليك المسألة ارجع لفهم الصحابة، كيف فهم الصحابة هذه المسألة؟ لأن الصحابة هم أعلم منا بشريعة الله وأعلم منا بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة هذه المسألة التي متعلقة بأمر مشتهر ظاهر ليس أمر خفيا، فلا بد أن يكون هناك قول مستقر عند الصحابة في المسألة، فكيف فهم الصحابة هذه المسألة عن الخضاب والسواد؟ ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن 9 من الصحابة كانوا يخضبون بالسواد، وورد الخضاب بالسواد عن الحسين في صحيح البخاري عن الحسين رضي الله عنه، ف9 من الصحابة يخضبون بالسواد في أمر معلن أمر ظاهر ليس أمرا يعني خفي حتى نقول اجتهاد من صحابي، أمر ظاهر. والصحابة من أحرص الناس على السنة ومن أحرص الناس عن اجتناب المكروه فضلا عن المحرم، وأيضا من أعظم الناس قياما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو كان هناك
نهي محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما أقدم هؤلاء التسعة على هذا العمل؟ هذا أيضا ما يؤكد رجحان هذا القول في هذه المسألة. فالأظهر الله أعلم هو القول بالجواز، وبعض أهل العلم يقول نظرا للخلاف يعني يكون مكروها، ويعني يجتنب الإنسان خضاب السواد ويخضب بغير السواد. على كل حال من جهة التحقيق العلمي لا يثبت في ذلك نهي، ومن أراد أن يحتاط فالاحتياط بابه واسع. نجيب عما تيسر من الأسئلة حتى تقام الصلاة. هل يشرع تكرار زيارة مسجد قباء الصلاة فيه؟ لا بأس، زيارة مسجد قباء سنة، وصلاة ركعتين فيه كعمرة، فلا بأس بذلك إن شاء الله. قال عند تحويل العملة من بلد إلى بلد عن طريق الأشخاص، لا بأس بذلك بشرط أن يحصل الصرف إما حقيقة أو حكما قبل ذلك. فعندما مثلا تريد تحويل من عملة من ريال إلى جنيه مثلا أو إلى دولار، تعطي شخص آخر فحوله قبل، أو يكون الذي يصرف يكون وكيلا لك في التحويل، يكون لك نعم، أو يكون الذي يحول وكيلا لك في الصرف. فإذا حصل ذلك فلا بأس بهذا إن شاء الله. هل يجوز صيام يوم السبت منفردا؟ نعم لا بأس بذلك. وأما حديث الصماء بنت بسر لا تصوم يوم السبت الذي مفترض عليكم ولو أن يجد أحدكم لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه، هذا أخرجه أبو داود لكنه ضعيف، أنكره أهل العلم أبو داود ومالك، والعلماء قالوا أنه لا يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إحدى أزواجه صائمة يوم الجمعة قال أصمت أمس يعني الخميس؟ قالت لا. قالت أصومين غدا يعني السبت؟ قالت لا. قال فأفطري. هذا يدل على أنه لا بأس بصيام يوم السبت، فالحديث الوارد في النهي عنه غير ثابت. هذا يقول ما حرصي على النظافة لأنه أنني أجد أثر النجاسة في اللباس بعد فترة من الزمن، ولا أعلم ذلك إلا بعد دخول الحمام. حكم صلاتي التي صليته وأنا لا أدري. صلاتك صحيحة إذا صلى الإنسان، يعني حتى لو افترض أنها نجاسة، فإذا صلى الإنسان بنجاسة قد نسيها أو جهلها فصلاته صحيحة. والدليل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه، ثم في أثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الناس نعالهم، ثم بعد الصلاة أخبرهم قال إن جبريل أتاني فأخبرني بأن فيهما قذرا. حديث صحيح أخرجه للسنن وإسناده صحيح. وجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لا يعفى عن النجاسة التي جهلها الإنسان أو نسيها لأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها، لكنه أكمل الصلاة، خلع عليه وأكمل صلاته. فدل ذلك على أن النجاسة التي يجهلها الإنسان أو ينساها أنها معفو عنها. وهذا بخلاف لو صلى صلاة بغير وضوء ناسيا، هل يعذر بالنسيان هنا؟ لا يعذر، نقول اذهب واعد وضوءك وتوضأ ثم اعد الصلاة. لماذا فرقنا بين مسألتين؟ لماذا قلنا إذا صلى وعليه نجاسة ناسيا صلاته صحيحة، وإذا صلى بغير وضوء ناسيا فصلاته غير صحيحة؟ نعم أحسنت، لأن الوضوء نعم من باب المأمور، وما كان من باب فعل المأمور لا يعذر فيه الإنسان بالجهل ولا النسيان. وأما اجتناب النجاسة من باب اجتناب المحظور، وما كان من باب اجتناب المحظور فيعذر فيه بالجهل والنسيان. خذ هذه القاعدة، ما كان من باب ارتكاب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان، وما كان من باب فعل المأمور لا يعذر فيه بالجهل ولا النسيان. هذه مضطردة في جميع العبادات. فمثلا في الصيام من أكل أو شرب ناسيا صلاته صيامه صحيح، لكن لو أنه لم يبيت النية من الليل جاهلا بدخول رمضان أو ناسيا مثلا صيامه غير صحيح، يؤمر بالقضاء. في الحج لو غطى رأسه وهو محرم ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، لكن لو أنه لم يبت بمنى أو لم يرمي الجمار ناسيا أو جاهلا عليه دم. فهذه قاعدة مضطردة ومفيدة لطالب العلم. ما معنى قول الفقهاء في دية المرأة إذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف؟ يعني في الجراحة التي دون الثلث المرأة كالرجل، دية المرأة كالرجل، فإذا وصلت الدية إلى ثلث الدية فإن دية المرأة على النصف من دية الرجل. ما حكم دخول طعم السواك الحار إلى الحلق للصائم؟ نعم، هذا مما ينبه عليه بأن السواك ذو الطعم الحار قد يفسد الصيام، قد يفسد الصيام، ولهذا من استاك وهو صائم فإنه ينبغي أن يستاك بسواك ليس له طعم، لأن بعض أنواع السواك الرطبة يكون لها طعم، هذه تختلط بالريق وهذه قد يحصل بها التفطير للصائم إذا تعمد ذلك، أما إذا لم يتعمد أو كان جاهلا فصيامه صحيح. يقول حديث عائشة في قصة المستحاضة توضئ لكل صلاة متفق عليه، ليس متفق عليه وإنما هو عند البخاري، أما مسلم فلم يروي هذه الزيادة، بل قال مسلم في صحيحه وفي الحديث زيادة حرف تركناه عمدا، فأشار مسلم إلى أنه لم يروي هذه الزيادة عمدا لأنه لا يرى ثبوتها. حكم حلق شعر الساقين واليدين للرجل والمرأة، كيف يكون التفريق بين المرأة؟ المرأة هي كالرجل في هذا، ليس هناك فرق بالنسبة لشعر الساق. كنا نصلي الفجر في الطائرة علما أننا ننطلق قبيل دخول الوقت ونصل بعد طلوع الشمس، أثناء الطيران نستدبر القبلة. إذا كانت الطائرة لن تهبط إلا بعد طلوع الشمس فصلي على حسب حالك، على حسب استطاعتك، ولو إلى غير القبلة، ولو أن تؤمن بالركوع والسجود، لكن لا يجوز أن تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها.